قال علي عبد الله بن عمرو. نعم نعم نعم. باصل ثابتا من طوب اخرى في غير الصحيح من النسائي واحمد وعبد بن حبيب وفي بعضها يحييه ويميت كذلك
قبل ان ينصرف الامام
لا بعد الانصراف ما سمعت الكلام يقول عند استقبال القبله استغفر الله ثلاثه اللهم انت السلام بس فقط ثم ينصرف الى الناس فهمنا يقول استغفر الله ثلاثا اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام حين وجود مستقبل قبله الامام يعني ثم ينصرف الى الناس ويقول لا اله الا الله لكن بعد انصرافه الى الناس ظاهر ولا نعم جاءت ثابته اذا عفاها اذا قالها تاره وتركها تاره كله طيب حسن ان شاء الله او اذا قالها تاره وتركها تاره اما في العشر في ثابته يحيي ويميت في العشر من بعد ما هو الفجر ثابته يحيي ويميت في الروايات عليهم كلها نعم ما اعرف ما اعرف شيء من الروايات فان صمت فلا باس نعم فيه بعض الضعف رواه ابو داود باسناد فيه لين عن هذا المسلم كان يقول بعد المغرب والفجر اللهم اجمع سبع مرات فيه لين فاذا فعل الانسان فلا باس نعم عمره نعم 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 المسارف والله لا يتنفل الا سنه الفجر والتهجد بالليل وصلاه الضحى اما سنه الظهر والمغرب والعشاء فالافضل حفظها في السفر يتنفل غير الرواتب اللي بعد الظهر والمغرب والعشاء وما يتنفل في الليل يتهجد بالليل صلي الضحى سنه الظهر طيب بس سنه الظهر خاصه والمغرب والعشاء هذه تركها افضل اما النواه المطلقه يتنفل النواه المطلقه مثل الضحى مثل سنة الوضوء مثل التهجد بالليل كان يفعل في السفر عليه الصلاة والسلام.
صلى إليك
نعم
أربع ركعات قبل العصر
ما أعرف هذا الله إنه ما كان يفعلها في السفر عليه الصلاة والسلام. نعم
صلى إليك قول
في غير الفجر والمغرب
الله أعلم لكن تركها أفضل أبو الاعتياد تركها أفضل مثل ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم يقعد بدأ ليس من بعيد
رب قني عذابك يوم تبعث عبادك بعد الصلاة
جاء ثبت هذه البراءة نعم نعم
التسبيح باليمين
أفضل يسبح باليمين فلا بأس يسبح باليمين فلا أفضل نعم
ابن تيمية رحمه الله تعالى في باب الدعاء والذكر بعد الصلاة وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل يسبح الله دبر كل صلاة عشرا ويكبره عشرا ويحمده عشرا قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها بيده فتلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسمائة في الميزان وإذا أوى إلى فراشه سبح وحمد وكبر مائة مرة فتلك مئة باللسان وألف في الميزان رواه الخمسة وصححه الترمذي فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر رواه البخاري والترمذي وصححه وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رواه أحمد وابن ماجه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات رواه الترمذي باب الانحراف بعد السلام
بركة بسم الله اللهم صل وسلم هذه الأحاديث كلها تعلق بالدعاء والتسبيح آخر الصلاة أما التسبيح فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما. وهكذا عند النوم، وجاء على أنواع منها ما ذكرها عبد الله بن عمر هنا 10 تسبيحات، 10 تحميدات، 10 تكبيرات، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 10 مرات بعد كل صلاة، فيها 150 بالعدد و1500 في المضاعفة لأن حسب بعشر أمثالها. والصلوات الخمس إذا ضربتها في 30 صلاة 150، كل واحدة بعدها معها 30 تسبيحة وتحميدة وتكبيرة، فالجميع باللفظ 150 وبالمضاعفة 1500. وعند النوم سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 كما صحيح من حديث علي أيضا. هذه 100 باللسان و1500 في الميزان، يعني بالمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها. هذا نوع من أنواع الذكر عقب الصلاة. وجاء في أنواع أخرى منها تسبيح 33 والحمد 33 والتكبير 33 فقط، الجميع 29 كما في حديث فقراء المهاجرين في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهم هذا. ونوع ثالث تمام 100 الله أكبر، يصير التكبير 34، التسبيح 33 والحمد 33، الجميع 100، هذا نوع ثالث. والنوع الرابع هو ختم 100، ختم التسبيح لا إله إلا الله كما رواه مسلم في الصحيح، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 تكبيرة، 800 لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة. والنوع الخامس هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر 25، هذه 100، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يزاد فيها كلمة التهليل، وهو النسائي وجماعة إسناد صحيح. هذا نوع خامس زاد فيها لا إله إلا الله تكون 25، الجميع 100. وهناك نوع سادس في صحة النظر وهو 11 تسبيحة 11 تحميدة 11 تكبيرة، لكن فيها صحتها نظر ذكرها زادها مسلم في بعض الروايات من غير تصريح برفعها النبي صلى الله عليه وسلم عن سهيل بن أبي صالح، في صحتها نظر تحتاج إلى تتبع وعناية. أما هذه الخمس فهي ثابتة على أنواع الخمسة، وإنما نظر في 11 تسبيح و11 تكبير و11 تحميد في محل النظر. وحديث سعد بن أبي وقاص فيه الدلالة على شرعية الدعاء، ويظهر والله أعلم أن هذا الدعاء يكون قبل السلام، لأن الدعوات تكون قبل السلام كما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قبل أن يسلموا، بعدما علم الشهر قال ثم ليختر من الدعاء جبه إليه فيدعو، فالأفضل أن يكون قبل الدعاء قبل السلام. ونفيد بكل صلاة يحتمل هذا وهذا، يحتمل الدور الحقيقي وآخرها، ويحتمل ما يليها بعد السلام. والأقرب والله أعلم أن هذا التعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء يكون في آخر الصلاة، اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن نرد إلى أرض العرض، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأن تكون لنا قبر، أخرجه البخاري والترمذي. فيستحب أن يتابع هذا الدعاء، إذا أتى قبل السلام فهو أفضل، وإن أتى بعد السلام فلا حرج بعد الذكر. والحديث ثالث حديث أم سلمة النبي كان يقول إذا سلم من الصبح، اللهم إنك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، في لفظ آخر رزقا واسعا، رواه أحمد ابن ماجه، لكن في إسناده مبهم، والراوي له عن أم سلمة وهو مولاها، ويروى عن مولى أم سلمة ويروى عن مولى أبي سلمة وهو مجهول لا يعرف، فيكون حديث ضعيف من هذه الحيثية، هو عند أحمد وابن ماجه من طريق مولى أم سلمة فيكون ضعيف بهذا الإسناد، وإن صح فيكون من الدعوات التي تقال بعد السلام في الفجر لو صح، فإن الدعوات تقال قبل السلام وبعد السلام، والأفضل قبل السلام في آخر الصلاة، هذا هو الأفضل، ومن دعا بعده فلا حرج. ومن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح في إحدى روايتيه عن علي النبي كان بعد السلام يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم من طريقين، إحداهما أنه كان يقوله قبل السلام، الثاني كان يقوله بعد السلام، هو محتمل، والأقرب أنه قبل السلام لأنه محل الدعاء. أما حديث أبي أمامة أن سئل أي الدعاء أسمع قال: جوف الليل الآخر ودور الصلاة المكتوبات، هو حديث ذكر العلماء أنه منقطع، وهو الترمذي من طريق عبد الرحمن بن سابق عن أبي أمامة ولم يسمع من أبي أمامة فهو منقطع، ولكن له أصل في رواية مسلم ورواية عمرو بن عبس في ساعة الليل في حديث مسلم: إن في الليل ساعة، حديث جابر: ما يسأل الله مسلم خيرا الدنيا وأخرى إلا أعطاه الله إياه. فينبغي تحري هذه الساعة، فالليل كله محل دعاء، ولكن أقرب ذلك الثلث الأخير كما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحين وغيرهما، أن الله يسمع يسألون كل ليلة حين يقاتل في الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يسألوني فأعطيه. وجوف الليل لا شك أنه أيضا من مظنة الإجابة، لأن الوقت يغفر فيه الناس وينام فيه الناس، لكن أصح ما جاء في هذا آخر الليل الثلث الأخير، والله أعلم. وفق الله جل وعلا. نعم. لا بأس. نعم. هو رواة عطاء من السائل، لكن روى عن عطاء ناس سمعوا من قبل الاختلاط شعبة وثم الثوري وحديثهم عنه صحيحة. نعم. ولنقى في هذا كله ما ثبت في الصحيحين، هذا هو الأفضل، يتحرى المؤمن بعد كل صلاة تسبيح 33، تحميل 33، تكبير 34، هذه 99 في الصحيح من حديث أبي هريرة في عمل الفقراء المهاجرين حين علمهم صلى الله عليه وسلم، قال: بهذا تدركوا من سبقكم وتسبقوا من بعدكم، ويكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. فالأفضل يأتي بهذا ويزيد: لا إله إلا وحده لا شريك له، كما في حديث أبي هريرة الصحيح، أو يزيد: الله أكبر حتى تكمل 100، ولا إله إلا الله أكمل وأفضل حتى يكمل بها 100، هذا هو الأفضل. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالأول 10 والـ10، ثم أخبرهم بهذه الزيادة من وحي الله له، وما جاء من الزيادة هو مقبول، والمشروع يؤخذ بالأكثر فالأكثر مما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام، لأنه أكثر في العمل وأكثر في الحسنات. نعم. نعم. إذا فعل بعض الأحيان كل السنة، أو إذا فعل بعض الأحيان كل السنة، لكن كل يختار ما هو الأكمل خير ولا. نعم. الأقرب عندي والله أعلم أنه يسقط في اللي بعد الأولى، لأن السنة فات محلها، يأتي بما بعد الثانية، يأتي بعد الثانية ويكفي، الأولى سقط راح ذهب أو محله ذهب. نعم. نعم. والصلوات والكبات معروف في الأحاديث الصحيحة، الدعاء فيها مشروع، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسعود في الصحيحين: ثم ليختم الدعاء جوابا فيدعو، ثم اختم سبحانه ما شاء. ينبغي فيه إكرام الدعاء في دخول الصلاة. نعم.
صلى الله عليه.
نعم، قبل السلام هذا هو الأفضل. نعم. 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 مثل الأداء. نعم.
رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الانحراف بعد السلام وقدر اللبس بينهما واستقبال المأمومين. عن عائشة رضي الله عنها قالت:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه. رواه البخاري. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه فيقبل علينا بوجهه. رواه مسلم وأبو داود. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قال: فصلى بنا صلاة الصبح ثم انحرف جالسا فاستقبل الناس بوجهه. وذكر قصة الرجلين اللذين لم يصليا، قال: ونهض الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهضت معهم، وأنا يومئذ أشب الرجال وأجلده. قال: فما زلت أزحم الناس حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذت بيده فوضعت إما على وجهي أو صدري. قال: فما وجدت شيئا أطيب ولا أبرد من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يومئذ في مسجد الخير. رواه أحمد. وفي رواية له أيضا أنه صلى صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. قال: ثم ثار الناس يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيدي فمسحت بها وجهي فوجدتها أبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فحدث خطأ لدى وضع الجهاز عند انتهاء الوجه الأول من الشريط الأصلي، وحدث به هذا السقط اليسير في هذا الحديث، وهو الحديث 50 بعد 1000، فنقرأ الحديث من أوله تماما للفائدة. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، وبين يديه عنزة تمر من ورائها المرأة، وقام الناس فجعلوا يأخذون بيده يمسحون بها وجوههم، قال: فأخذت بيده فوضعتها على وجهي فإذا هي أبرد من الثلج وأطيب رائحة من المسك. رواه أحمد والبخاري. وبهذا تم الحديث الذي به تنتهي كوكبة الأحاديث التي قرأت في حلقة اليوم 12 من شهر شعبان الموافق الأحد. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وجعل هذا العمل خالصا ابتغاء وجهه الكريم وابتغاء مرضاته، هو ولي ذلك والقادر عليه. مع تحيات أبي أحمد محمد ابن رفيق العجمي مسجله ومعده وجامعه، سائلا إخواننا أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده، وأن يقال لهم آمين، ولكم بمثل ما دعوتم، فإن أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب.
جواز الانحراف عن اليمين والشمال.
وصلنا بعد هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بمكث الإمام بعد الصلاة وانصرافه إلى الناس. ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يمكث في المصلى بعدما يسلم مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني مع الاستغفار ثلاثا، كما في حديث ثوبان كان إذا انصرف إلى سلم استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ويضم حديث عائشة إلى حديث ثوبان يدل على أن الإمام يمكث مستقبل القبلة، هذا هو الأفضل، حتى يستغفر ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس. وكان ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجه عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، يأتي من يأتي من يسأل ويأتي من يخبره بشيء. وكان يشكر الله بعد ذلك كما تقدم في حديث ابن الزبير، كان ينصرف إلى الناس قال لا إله إلا الله له لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، رواه مسلم في الصحيح حديث ابن الزبير، ورواه أيضا من البخاري ومسلم من حديث المغيرة، كان بعد السلام يقول لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا هو السنة. وكان ينصرف عن يمينه وعن شماله كما يأتي، طرف عن شماله وطرف عن يمينه، كان في السواف عن يمين أكثر كما قال أنس، ويدل على حديث جابر بن سمرة أن انصرف تلقاهم بوجهه عند انصرافه يكون وجهه إلى من عن يمين ثم يعتدل مستقبل الناس عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأفضل، وإن طعنا ولم ينصرف لا هنا ولا هنا ولا هنا، لا يسار ولا يمين، قال أمامه فلا بأس، لكن انصرافه من محل الصلاة ترى يكون عن يمينه وترى يكون عن شماله عليه الصلاة والسلام، والأمر في هذا واسع كما يأتي. وفي حديث أبي جحيفة وحديث يزيد الأسود دلالة على أنهم كانوا يتبركون به عليه الصلاة والسلام، يده وغروه عليه الصلاة والسلام، كما تبركوا بشعره في حجة الوداع، كما تباركت أم سليم بعرقه عليه الصلاة والسلام، هذا كله معلوم لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام في عرقه وجسمه ووضوئه وغير هذا مما سجد عليه الصلاة والسلام. وهذا خاص لا يقاس عليه غيره، لأن قياس غيره عليه لا دليل عليه وليس يساويه، شرط قياسه يكون فرع مثل الأصل، وليس الناس مثله عليه الصلاة والسلام لما جعل الله فيه من البركة عليه الصلاة والسلام. ولأن الصحابة وهم أفضل الخلق وأعلم الناس ما فعلوا هذا مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم، فدل ذلك على أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، ولأن فعله مع الناس هو من الشرك والغلو، فلهذا الصواب أنه لا يجب فعله مع غيره. ونبهت على هذا في مواضع كثيرة من الحاشية على الفتح، وكثيرا ما يقع للحافظ وللنووي إذا مر عليه مثل هذا قالوا هذا يدل على تبرك بالصالحين، وهذا غلط، ليس بجيد وليس بصحيح. وهذا الذي يفعله الناس مع الصوفية ومع شيوخهم جرهم إلى الشرك وجرهم إلى عبادة غير الله، نسأل الله السلامة. نعم.
في مشروعية التبرك
بأهل الفضل، هذا مثل النووي والحافظ سواء سواء غلط هذا. نعم. نبه على هذا والعباس في ابن القيم وغيرهم. نعم. نعم.
هل ورد في صفة الانصراف هذا شيء معين كان ينتصف قائما على ركبتيه؟
ما في تفصيل، ينصرف يمينه على شماله من محل الصلاة الى المأمومين، وهذا متواتر في الاحاديث الصحيح، كان اذا صلى انصرف ما يبقى الى قبلة الا مقدار الله استغفر الله ثلاثة اللهم انت، ثم ينصرف. نعم. الأمر واسع، إذا لم يعتقد ذلك سنة الأمر واسع فأرفق به. نعم. نعم. يأتيكم في الباب اللي بعد هذا رواه مسعود، هو القرآن أكثر من ينصر يسارا، يأتيكم في الباب اللي بعد هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جواز الانحراف عن اليمين والشمال. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعلن احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه. لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، وفي لفظ اكثر انصرافه عن يساره، رواه جماعه الا الترمذي. وعن انس رضي الله عنه قال: اكثر ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه، رواه مسلم والنسائي. وعن قبيصة بن هلب عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فينصرف على جانبيه جميعا على يمينه وعلى شماله، رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي. وقال صح الأمران عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب لبس الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت نرى والله أعلم أن ذلك لكي تنصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه أحمد والبخاري. باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنواة ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. هذه الأحاديث الأربعة الثلاثة الأول تتعلق بالانصراف من المصلى بعد استقبال القبلة. كان ينصرف عن يساره وعن يمينه عليه الصلاة إلى الناس إذا فرغ من قوله استغفر الله ثلاثة اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. ربما انصرف عن يمينه وربما انصرف عن يساره والأمر في هذا واسع. ولهذا قال المسعود رأيت الكثير ينصرف عن يساره في الرواية أكثر ما ينصرف عن يساره. كلها يجعل الإنسان للشيطان حظا من صلاته يكون يعتقد أشياء ما لها أساس نوع من طاعة الشيطان. ينبغي الإنسان أن يحذر طاعة الشيطان في اعتقادات لا أساس لها ولا سيما ما يتعلق بالصلاة، بل يكون اعتقاده مركزا على الأدلة الشرعية. حديث أنس رأى النبي ينصرف أكثر ما رآه عن يساره عن يمينه، هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم تارة كذا وتارة كذا، وكل أخبر عما حفظ. ثم مسعود تارة قال كثيرا عن يساره ومرة قال أكثر، فلعله حدث بهذا تارة وهذا تارة حسب علمه وذكره. وأنس حدث بما علم حسب ذكره أكثر ما يكون عن يساره عن يمينه، فالأمر في هذا واسع. فانصرف إلى المسلمين المأمومين ينصرف إليهم إن شاء عن يمينه وإن شاء عن يساره. وفي حديث قبيصة بن ذهب عن أبيه أنه كان يفعل الأمرين. قبيصة بن ذهب هذا الطائي جهله بعض الأئمة كالمديني والنسائي وثقه العجلي وابن حبان. حديث فيه كلام وليس له فيما ذكره إلا حديثان. المقصود أنه تابع لما قبله شاهد والعمدة على غيره. ولهذا قال الترمذي إن العمل على هذا عند أهل العلم إن شاء انصرف عن يمينه وإن شاء انصرف عن يساره، وهو كما قال رحمه الله وكما قال أبو عيسى، والحديث ظاهرة في ذلك. وحديث مسلمة الرابع يدل على أن الأفضل للرجال أن لا يعجلوا إذا كان معهم نساء يتريحوا في الانصراف حتى يخرج النساء، لأن يختلطن بالنساء لأنهن عورة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا سلموا تأنى والمسلمون حتى ينصرف النساء. ومسلمة الظاهر من ذلك من أجل أن ينصرف النساء، وهذا واضح. وإذا كان لهن أبواب خاصة زال المحذور، إذا جعل لهن كان المسجد له أبواب وجعل لهن أبواب تليق بهن فلا بأس. وإلا فالسنة أن يتركد الرجال وأن يتأنى الرجال حتى ينصرف النساء حتى لا يقع الاختلاط في الأبواب. وهذا من الآداب الصالحة ومن الحذر من أسباب الفتنة. نعم والله أعلم. سم وفي من الفوائد أن النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلين مع النبي، وأنه لا حرج في ذلك. إذا صلينا فلا مانع من ذلك، لا ينكر عليهن ولا يمنعن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وأن يستأذن أحدكم امرأته المسجد فلا يمنعها. يعني إذا كانت متأدبة تخرج بستر وعدم طيب، إذا خرجنا متأدبات بالآداب الشرعية فلا يمنعنا. أما إذا خرجنا عن الآداب الشرعية فإنهن يمنعنا من باب إنكار المنكر، وصلاتها في بيتها أفضل لها. إلا إذا كان خروجها لمصلحة شرعية كسماع الدرس والرضا والذكرى فينبغي يسمح لها بذلك وتشجع على ذلك إذا كانت ملتزمة مستقيمة. نعم نعم
وبان في
إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو إيش؟ السدي من زيارة السدي لا بأس به. والحديث صحيح وكلام السدي ليس بشيء. نعم نعم.
هل يؤخذ الشيخ في الباب الاول ان اكثر
من صلاه الرسول كان عن يساره؟ ينبغي في هذا التوسع ولا يفضل في اعلى شيء. هذا او هذا مسعود طرف قال كثيرا وطرف قال اكثر على حسب ما علم رضي الله عنه. نعم نعم نعم. تسجيل اول عن اليمين ثم على اليسار هذا انصراف صراحة إلى الناس إلى المأمومين. نعم.
هذا
يعني هذا المفروض يدل على اليسار والمأمومين على اليمين. هي انحرف يعني هي انحرف ترى على يد اليمنى وترى ينحرف على يد اليسرى. سم نعم.
قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. أي سيرة رضي الله عنها وكانت من المهاجرات قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة.
عليكن
بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى امرأة وبين يديها نوى أو حصن تسبح به، فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول
بالنص.
ما هو مستعرف الجملة
حال.
والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي. وعن صفية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقال: لقد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني. قال: فقولي سبحان الله عدد خلقه. رواه الترمذي. أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها.
اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا الباب في عقد التسبيح بالأصابع وعده بالنوى ونحو ذلك، وأنه لا حرج في ذلك أن يعد بالنوى أو بالحصى أو بالعقد أو غير ذلك، ولكن عده بالأصابع أفضل، لأنه لا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعد بأصابع عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. ولهذا في حديث سيرة لما أمرهن يسبحنا بأن يكثرن أن يرعين التكبير والتهليل والتقديس، أمرهن أن يعدنه بالأنامل، يعقدن بالأنامل وهي الأصابع، ولا إنهن مسؤولات مستنطقات. هذا هو الأفضل. وحديث سيرة رواه أبو داود، قال من رواه أخرجه الترمذي والنسائي أيضا، وإسناده مقارن، لأنه من رواية هاني بن عثمان عن حميرة بنت ياسر عن بشيرة، وعثمان وهاني بن عثمان وحميرة قال فيهما تقريب مقولان، لكن له شواهد هو دل فيه هو من باب الحسن عن غيره، وهو دليل على أن التسبيح بالأصابع والعد بالأصابع أفضل. والحديث الثاني حديث سعد في دخول النبي صلى الله عليه وسلم امرأة قد جمعت لها نوى أو حصى، فأخبرها النبي فأدلها صلى الله عليه وسلم ما هو أخف من ذلك وأفضل، أن تقول سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، أنك عدد ما بين ذلك، وفي أبي داود عدد ما خلق بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك. سقط عنهم كلمة لا إله إلا هنا، وهي ثابتة في الحديث لا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا مثل ذلك. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد فيه رجل لا يعرف، وهو خزيمة غير منسوب، قال فيه في التهذيب لا يعرف. قال حافظ رحمه الله في تهذيب التهذيب واتقه ذكره ابن حبان في الثقات، وله شواهد منها حديث جويلة في صحيح مسلم من دخل عليها بعدما أضحى قال ما زلت في مكانك، منذ فرغت قال نعم، قال لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات لو وجدت من قلت منذ اليوم لوسعتهن، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه، سبحان الله ذات نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مدة كلماته. رواه مسلم الصحيح، هو أصح من حديث سعد، وهو شاهد لحديث سعد. فيستحب للمؤمن مثل هذا التسبيح لما فيه من الخير الكثير والعدد الذي لا يحصى. وحديث صفية إن صح، لا أعرف حال سنده عند الترمذي رحمه الله، لا بد من مراجعة عند الترمذي، ولكنه له شاهد ما تقدم. فالمؤمن يتعاطى هذا وهذا، يأتي بالتسبيحات التي شرعها الله المعدودة، مثل تسبيح بعد الصلوات 33 والتحميد 33 والتكبير 33 كما أبينه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه، ويأتي بالتسبيحات الأخرى التي فيها الإجمال لما فيها من الخير العظيم أيضا، كما في حديث جويلة سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم بحمد عدد خلقه، سبحان الله لنفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله بدل كلماته. هذا له شأن عظيم، تسبيح لا يحصى، تحميد لا يحصى. كذلك حديث سعد إن كان في سنده بعض ضعف، لكنه مثل ما تقدم له شواهد، في سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الله أكبر مثل ذلك، الحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا مثل ذلك. وهكذا حديث سمرة عند مسلم حبك لما أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حديث أبي سعيد الباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمؤمن والمؤمنة إجمعان بين هذا وهذا، يأتيان من التسبيحات المفصلة كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وكما أرشد إليها، ويأتيان من التسبيحات المجملة كما في حديث سعد وجويلة ونحوهما، جمعان بين الفضائل وحرص على استكمال الخير بطرق كلها. نعم
يا شيخ حفظك الله.
نعم لا السنه في الاصابع كما عندها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كان يعقدها بيمينه يده اليمنى، رواه ابو داود في سنده الاعمش عن عطاء بن السائب، لكن يتاير بروايه كان يعجبه التيمم بتنعوده وترجله وطهوره وشانه كله. التيمم المعروف هو أي رواية الأعمش عن عطاء، فليعقدوها بيده اليمنى هو الأفضل، وإن عقد بالثنتين كما في حديث بسيرة عقد بأصابعه كلها فلا بأس، الأمر واسع. وإن عقد بالنوى عد بالنوى أو بالحصى أو بغيرها لا حرج في ذلك، ولا سيما إذا كان في بيت المصطلح الأظهر لا يفعل هذا، لأنه خلاف كلا ما وقع للنبي والصحابة، ما كانوا يعدون في المساجد إلا بأصابعها. أما في البيت فالأمر أوسع، في البيت ومنزله وصلى في بيته الأمر واسع.
يا شيخ حفظك الله، في بعض الناس تسبح بالمسبحة ينكر عليه مثلا بعد الصلوات أدبار الصلوات.
يقول أنه الأفضل بالأصل. نعم.
حديث سعد حفظك الله يا شيخ موجود عند الحاكم وليس فيه خزيمة، رواه سعيد بن أبي هلال مباشرة عن عائشة.
يثير من قطع ظاهر أنا سمع من عائشة.
ليش يا شيخ حفظك الله؟ متوفى 133 وعائشة قال فيها ابن عبد البر لم يروي مالك عن امرأة غيرها.
يرضى فيها إن سمع منها طيب، ولا الظاهر والله أعلم أنها أسقط واسطة.
طيب والذهب سكت عليه كذلك؟
أسقط واسطة وروى عن عائشة بغير واسطة.
ما يكون لقيها؟
يحتمل
لأنه بين وفاتهم شيء يسير جدا.
يحتمل
يعني مالك روى عنه، مالك متوفى 179
يحتمل. لكن كونها محفوظ عليه عن سعيد عن خزيمة ثم أسقطه محل نظر.
صلى الله عليك. صفة العقد الأصابع، أقول صفة العقد
هكذا
يكون العقد مع الفك أو العقد
سمى الأنامل، الأصابع سمى الأنامل. نعم.
لكن عقد مع فكها أم العقد فقط؟
هكذا 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 عد وهكذا عد وهكذا عد حتى كملت. نعم.
صلى الله عليك. يقول والله أكبر مثل ذلك، يعني يقول الله أكبر مثل ذلك أو يقول عدد ما خلق السماء
عدد
ما
خلق السماء؟ مثل النواوات حصل سواء لكن تركها افضل، ولا سيما في المساجد تكون من الاصابع شعار المسلمين. نعم. الانامل يعني.
صلى الله عليه.
نعم. الأمر واحد كلها متقاربة المعنى واحد. نعم هذا هو الأرجح، لكن الأفضل للأصابع، الأفضل يعقد بالأصابع
المسبح الشيخ،
الأفضل بالأصابع، الأفضل بالأصابع، هذا الأفضل. ولا سيما في المساجد وبين المسلمين شعار الظاهر، أما في بيته فالأمر أوسع. نعم. نعم بدون الأفضل من عقد بهما فلا بأس. نعم.
أحسن الله إليك. يكون حديث التسبيح بالحسن من باب الحسن لغيره،
هذا هو الأقرب. نعم.
أحسن الله إليك.
الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال مجد ابن تيمية رحمه الله تعالى: أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها. باب النهي عن الكلام في الصلاة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه جماعة إلا ابن ماجه. وللترمذي فيه: كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة، لأن زيد رضي الله عنه مدني، وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى أنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال: إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. وفي رواية: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا نتكلم في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت: يرحمك الله. فرمعني القوم بأبصارهم، فقلت: واتكلأ أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ قال: فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فقال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال لا يحل مكان لا يصلح. وفي رواية لأحمد إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة وأن القراءة فرض، وكذلك التسبيح والتحميد، وأن تشميت العاطس من الكلام وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل، وأن من فعله جاهلا لم تبطل صلاته حيث لم يأمره بالإعادة. باب أن من دعا في صلاته بما لا يجوز جاهلا لم تبطل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي لقد تحجرت واسعا يريد رحمة الله. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي رضي الله عنه
هذه الحديث في كلام الصلاة والدعاء الذي لا يناسب الصلاة يدل حديث زيد بن أرقم وحديث ابن مسعود رضي الله عنهما على أن كلام الصلاة كان جائزا في الحاجة، ليس كل كلام إنما هو كلام في الحاجة، كان الصلاة لا يتكلم فيها إلا من حاجة حين كانوا في مكة وأول ما هاجروا يكلم الرجل صاحبه بحاجة كما قال زيد، وكما دل عليه ابن مسعود أيضا بعد الهجرة نهوا عن الكلام بكلية في الصلاة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فيها شغلة، وأنزل الله قوله جل وعلا وقوموا لله قانتين، يعني سكوتا تاركا للكلام. ويرجح في حديث مسعود أنه كان بعد قتله من الحبشة إلى المدينة، فإن الذين ذهبوا إلى الحبشة قدموا قدمتين، بعضهم قدموا إلى مكة ثم رجع وبعضهم قدموا إلى المدينة فقط. ومن مسعود انه قدم الى المدينه في اول الهجره حضر غزوه بدر. الحاصل ان ابن مسعود حديثه لا يخالف حديث زيد، وتحمل هذه القدمه على القدمه التي صادف فيها النبي صلى الله عليه وسلم المدينه، فدل ذلك على انه منع الكلام بعدما كان مباحا، وهو الكلام الذي في الحاجه خاصه، ليس كل كلام إنما هو كلام الذي بحاجة. وكان هذا من أسباب من كمال الصلاة ومن تعظيمها منها فيها عن الكلام. وجاء في هذا معنى حديث جابر أيضا في صحيح مسلم أنه بعثه في حاجة فجاء إليه ويصلي سلم عليه فلم يرد عليه، فلما سلم أخبره منعه من ذلك الكلام، منعه من رد عليه أنه كان في الصلاة، وكان يرد بالإشارة عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم المسلم على المصلي فإنه يرد بالإشارة لا بالكلام، كان يقول هكذا بيده، يشير بيده كالمصافح. قال في رواية الصهيب أن أظنه في إصبعه، المقصود أنه يشير إشارة للمسلم من دون كلام، والأفضل أن يشير بيده هكذا. وفي حديث معاوية بن الحكم الدلالة على أن الكلام إذا كان عن جهل بعدما حرم في الصلاة لا يبطلها، إذا كان صدر عن جهل من الحكم الشرعي فإنه لا يبطلها بعدما حرم في الصلاة، لأن معاوية تكلم قال يرحمك الله، قال ما شأنهم ينظرون بأبصارهم، قال ما شأنك لأمياه، كل هذا كلام لا يوافق الصلاة بل ينافيها، لكن لما كان جاهلا عذر ولم يؤمر بإعادة الصلاة. ودل ذلك على أن من تكلم في الصلاة ساهيا أو جاهلا لم يؤمر بالإعادة، كما جرى في حديث اليدين من الكلام يا سهوا فلم يؤمر بالإعادة. فالساهي إذا تكلم في الصلاة ساهيا ضرب عليه الباب فقال تفضل ناسي في الصلاة، أو سلم عليه الإنسان فقال وعليكم السلام ناسي في الصلاة، صلاته صحيحة لأنه لم يتعمد بالمخالفة وإنما حمله الجهل أو النسيان. وفيه أيضا من الفوائد حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وأنه كان يرفق بالناس ويرفق بالجاهل ولا يشدد عليه. هذا تكلم كلمات مع هذا رفق به صلى الله عليه وسلم وأحسن تعليمه. قال ولي نفسي بيده ما رأيتم علي أحسن تعليما منه، ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني عليه الصلاة والسلام، بل علمه. قال إن هذه الصلاة لا يصرف شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فدل ذلك على أن ينبغي للعالم وطالب العلم يتوخى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم والرفق وعدم سوء الكلام، لأن هذا ينفر وربما صار سببا لعدم قبول الحق من قائله. كثير من الناس لا يحسن التعليم ولا يحسن إنكار المنكر، بل ربما ترتب على فعله وقوله ما هو أنكر. فينبغي لطالب العلم أن يتعلم من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ما يكون نورا له في دعوته إلى الله وفي تعليمه الناس، وهو الرفق والحكمة وطيب الكلام. وفيه من الفوائد أيضا أن التسبيح والتكبير والقراءة من الصلاة، إنما التسبيح فدل على أنها من الصلاة، وأن التسبيح فرض فيها والتحميد والتكبير فرض فيها. وهو دليل لمن قال إن التكبير التكبيرات التي في الصلاة فرض كما قاله أحمد وجماعة. كذلك التسبيح في الركوع فرض، والجمهور أنه سنة، والأقرب قل من قال بفرضية كأحمد وجماعة. لهذا جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، جعلها أجزاء الصلاة، والصلاة فريضة هذه أجزاؤها. ولأن الرسول أمر بذلك، أمر بالتكبير الأمر الوجوب، وأمر بالتسبيح في الركوع والسجود، ولأنه واظب على ذلك قال صلوا كما رأيتم يصلي، فدل ذلك على فرضية التكبيرات والتسبيح في الركوع والسجود وأقله واحدة. فرض القراءة وهي فاتحة. أما تكبيرة الإحرام فهي مجمع عليها، تكبيرة الإحرام فرض عند الجميع لا بد منها، ولا تنعقد الصلاة إلا بها. وبهذه الأعراب الذي قال اللهم ارحمني محمدا ولا تحرم معنا أحدا، للدلالة على أن الدعاء المنكر لا يبطل الصلاة، ولا سيما من الجاهل. والرسول ما استفصله، ما قال أنت جاهل، ما استفصله، قال عن جنس الدعاء وإن كان في غلط لا يبطل الصلاة. فإن قل ولا تحرم معنا أحدا هذا غلط، ولهذا أنكره النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم قال لقد تحجرت واسعا. فإذا قال في دعاءه اللهم لا تحرم فلان، أو اللهم لا تحرم معنا فلان، أو قال اللهم لا تغفر لفلان، هذا دعاء قد يكون منكرا بالنسبة إليه لكن لا يبطل الصلاة، لأن الرسول ما أبطل صلاة الأعرابي ولا أمر بالإعادة عليه الصلاة والسلام، وإن كان دعاءه لا يجوز، لكن لا يكون حكم الكلام، لأن هذا ليس من الكلام بل هو من الدعاء. نعم. نعم. هذا بحث آخر، دعاء الظالم تركه أفضل، يجوز الدعاء على الظالم كما قال تعالى لا يحب الله جل وعلا إلا من وحده، لكن لو ترك الدعاء عليه كان أفضل، يعني يكون أوفر لجزاء وأوفر لأجره. نعم. نعم.
ثم ينبه.
وقبلها قبل سؤال الأخ، في من الفوائد أيضا أنهم كانوا يشيرون أن ينوه شيء، لهذا أشاروا بضرب الأيدي على أبخارهم ليشككوه. هذا محمول على ما كان قبل نهيه صلى الله عليه وسلم، فإنه نهاهم لما صفق الرجال قال من نابه شيء فليسبح الرجال ونصفق النساء. فقصة حديث معاوية محمولة على أنهم كانوا قبل أن ينهوا عن التصفيق، ينهى الرجال عن التصفيق، وقد استقرت الشريعة على أن الرجل لا يصفق إذا نابه شيء، ولكن يقول سبحان الله سبحان الله. نعم. السؤال. نعم.
كانوا يصفقون.
نعم كما في القصة مجيء النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس لما رأوا صفقوا. نعم
مسموح لهم يعني في الأول.
نعم
كانوا يعني
كانوا يصفقون. فلا هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
الذي يسلم تسليمة واحدة يا شيخ عن نفس هل هم
عن ايش؟
اقول الشخص الذي ينسى في الصلاة او يسهى في الصلاة ثم يسلم عن نقص ولكن ينبه عندما يسلم تسليمة واحدة على اليمين هل يكبر تكبيرة الإحرام بعد ما يقوم بعد ما ينبه؟
لا لا بس يقوم يقوم بنية الصلاة لأنه كبر حين نهض من السجود الثاني يكفي يقوم ينتصب ويقرأ ويكمل صلاته ولو كبر ما ضره لأنه من جنس الصلاة التنبيه لا كبر ما ضره لكن لم يحفظ عنه أنه كبر عليه الصلاة والسلام لما قال ما حفظ عنه أنه كبر في قصة اليدين ولا في حج عمران الحصين فقام إلى الرابعة في حج عمران وقام إلى الثالثة في حج اليدين ولم ينقل عنه كبر بل اكتفى بالتكبيرات التي نهض بها من السجود عليه الصلاة والسلام. نعم نعم
من
قائد بجوة
من
المسلم قائد حاجة لا لا ما عليك حاجة تمنع ذلك. نعم
ذلك المسبوق عفى الله.
نعم
المسبوق يقوم بالتكبير أو بدون تكبير
ما عند الله إن قام بالتكبير قياس على التشهد الأول ما على في شيء إنما ذكر بعض أنه يقوم بالتكبير لكن ما على في نص فلهم فيه واسع إن شاء الله إن قام بالتكبير أو بغير التكبير إلا يوجد نص وأنا ما أعلم نص في هذا. نعم نعم في صلاة جاهل ما أعرف. نعم 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 نعم
في أول إسلام كان يدخل الصلاة
لالتفاته هو نعم لهذا نهى عن الالتفات الصلاة قال إن اقتلاس اختلس في صلاة العبد فبقي الالتفات مكروه إلا من حاجة الالتفات الصلاة مكروه إلا من حاجة. نعم نعم يبصق الصلاة يسارة في الأرض لا يسار إذا كان في غير المسجد أما في المسجد يبصر في منديل أو في زوجه ولا يبصر في المسجد البصر في المسجد خطيئة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا نعم يرتفع يسيرا ويبصر على يساره. نعم من حاجة
إذا سجد
نفسه بعد السلام يسلم ثاني. نعم سلم تسليمتين بعد هذا سجود السهو غير التسليمتين السابقتين. نعم نعم
صلى الله عليه وسلم مر بآية فأسجد هل يكبر؟
نعم
إذا مر بآية فأسجد السجود يكبر؟
كبر ساجدا ويكبر رافعا كبر يسجد يكبر عند الرفع عند السجود عند الرفع لأن ربك عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد كبر عند خفضه ورفع يعم سجود السلاوة إذا كان في الصلاة يعني. نعم
الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي رضي الله عنه قال كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار وكنت إذا أدخلت عليه وهو يصلي تنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه وللنسائي معناه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وذكره البخاري تعليقا. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد في سننه. باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. قال الله تعالى إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له الصلاة قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. قال مروه فليصلي فعاودته فقال مروه فليصلي إن كن صواحب يوسف. رواه البخاري. ومعناه متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها. باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة.
بارك رسول الله محمد اللهم صل على محمد. هذه الحديث الحديث الأول دلالة على لا بأس النحلها في الصلاة وما قد يقع من النفخ عند سجوده أو ما يحصل عند النعاس فإنه لا يضر الصلاة ولا يبطلها. ومن ذلك ما في حديث من حديث علي أنه قال له بدخلان من النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذن تنحل حاله وكان ذلك علامة على الإذن. فيقول على نحلها ليست بكلاما ولا تضر الصلاة. والحديث مثل ما قال المؤلف رواه أحمد والنسائي بن ماجه وعزاف البلوغ إلى النسائي بن ماجه أيضا هو حديث جيد لا بأس به وهو دليل على أنه لا بأس به نحلها عند الحاجة إليها وليست كلاما. كذلك البكاء كذلك النفخ عند سجوده قد يحصل نفخ عند السجود وقد ثبت عن ابن عباس أنه ينفخ في سجوده عليه الصلاة والسلام جاء في الصحيح. وهكذا في حديث المغيرة مقصود أن النفخ في الصلاة ليس بكلام ولا يضر. ينبغي المؤمن أن يتحرى في ذلك الإقبال على صلاته وأن يكون له صوت في صلاته يشوش على من حوله مهما أمكن. وإذا غلبه ذلك فلا يضره كالبكاء. ولهذا ذكر عبد الله بن الشخير أنه دخل على النبي يصلي ولصدره أزيز كأزيز المجل من البكاء. إذا غلبه البكاء من خشية الله فلا يضر الصلاة. كذلك ما ذكرت عائشة عن الصديق أنه إذا دخل في الصلاة لم يسمع الناس من البكاء رضي الله عنه لضيقته وسرعة دمعته رضي الله عنه. وهكذا جاء عمر كان يسمع نسيج في الصفوف. المقصود أن هذا لا يضر الصلاة البكاء من خشية الله. وإن كان المؤمن مأمورا بأن يجتهد في إخفاء عمله مهما أمكن لكن قد يغلبه البكاء قد يغلبه عند القراءة وسمع آيات الوعظ والجنة والنار فلا يضره ذلك ولا يضر صلاته. أما أثر سعيد عن ابن عباس أنه قال كلام هذا محل نظر. صح عن ابن عباس هو محمول على النفخ الزائد الذي يتعمده الإنسان على صفة الكلام في يشبه الكلام ويكون حكم الكلام. هذا لو صح عن ابن عباس. وإلا فالنفخ الذي المعتاد الذي يكون له صوت في سجوده يشبه الذي أصابه النعاس هذا لا يضر الصلاة وليس بكلام ولا يسمى كلاما. يتكلم عندهم حاشية على رواية سعيد هذه حاشية عليها شو قال على سعيد رواه سعيد
رواه الحكيم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يخشى أن يكون كلاما يعني نفخ في الصلاة. قال الحكيم والنفخ لا يكون كلاما إلا إذا كان منه كلام له هجاء. وأما إذا لم يكن منه كلام له هجاء فلا يكون كلاما. ثم روى عن أيمن بن نابل قال لقد قال لقد سمع عبد الله بن عمار بن كلابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نتأتى بريش الحمام في المسجد الحرام إذا سئلنا فقال انفخوا.
المقصود لا يضر. فينصح ابن عباس مثل ما يقول يخشى ان يكون كلاما يعني ينبغي المؤمن ان يتبرع عن ذلك وان يحرص على ان لا يكون منه شيء يشبه الكلام او يضفه الكلام حين سجوده بل يجتهد في اخفاء ما قد يخشى منه من نفخ او غيره وان يقبل على صلاته بتسبيحه ودعائه وغير ذلك من غير حاجه الى النفخ الذي قد يكون كلاما. نعم.
الله
قبل الله إذا نحن حفظاء الحرمان ليس بشيء نحنها ما هي بكلام. إذا اتنحنا يبدو بالحرفها لكن ما يسمى كلام. نعم ما يسمى كلام. نعم ليس بشيء. نعم يحثون على الرفق يحثون على عدم المبالغة في البكاء حتى الناس على يكون بينهم وبين الله وأن يكون بصوت منخفض أو لا لأنه يشوش على من حولهم. نعم. لكن بعض الناس قد يغلبه الأمر غير اختياري غلبه ولكن ينبغي يحذر وأن لا يكون رياء، بل يحذر أن يكون رياء وأن يكون بينه وبين ربه، فإن غلبه الأمر فلا شيء عليه. الحمد لله.
صلى الله عليه وسلم تكرير الآية ثلاث مرات أربع مرات يبكي هو ويبكي
ما أعلم هذا أوقع النبي صلى في الليل في تهجيب الليل لما قرأ إن تعلمه فإنه عباده وإن تغفر له فإنك أنت كررها في الليل قراءته في الليل. ولا أذكر شيئا في النصوص إن كررها في فريضة، فإذا كررها في التراويح أو الصيام فلا أعلم فيه بأسا لتحريك القلوب. نعم
نعم فنحن في إشعار الإمام أنه طول
ما لا في شيء أو ما لا في شيء. نعم ما أخبر شيء. نعم لكن القلوب يبدو الإنسان القلب يبدو الإنسان قد قد يبكي عند الدعاء ولا يبكي عند القراءة، قد يبكي عند القراءة ولا يبكي عند الدعاء، قد يبكي عند أشياء أخرى، الناس يختلفون في هذا. نعم
الله
نعم
دليل أن يقولون الحال تدخل الصلاة
يلحقونها بكلام يناسب الكلام.
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب حمد الله في الصلاة لعطاس أو حدوث نعمة. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة فقال رفاعة: أنا يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. رواه النسائي والترمذي.
ابتدرها نعم.
قال: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها. رواه النسائي والترمذي. باب من نابه شيء في صلاته فليسبح والمرأة تصفق. قال سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنما التصفيق للنساء. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان لي ساعة من السحر يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان قائما يصلي سبح لي، فكان ذلك إذنه لي، فإن لم يكن يصلي أذن لي. رواه أحمد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. رواه الجماعة. ولم يذكر فيه البخاري وأبو داود والترمذي في الصلاة. باب الفتح في القراءة على الإمام وغيره. عن مسور بن يزيد المالكي رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل: يا رسول الله، آية كذا وكذا. قال: فهل لا أذكرتنيها؟ رواه أبو داود وعبد الله بن أحمد في مسند أبيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه، فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك؟ رواه أبو داود. باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليه وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. بعد هذه الأحاديث الأول في شرعية الحمد إذا يد النعمة من العبد وأسباب جدت العبد وهو في الصلاة، حين يشرع له حمد الله، فإن الرجل ورفاعة بن رافع لما عطس حمد الله: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فلما سلم سأل عن ذلك، فارم القوم وسكتوا. كرر ذلك فأخبر رفاعة أنه هو الذي فعله، فقال: لقد رأيت مرأة ثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يصعد بها، في لفظ الله أيهم يكتبها. في رواية البخاري أنه قال هذا بعد الركوع ولم يذكر العطاس، قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من عند ذلك كما يحب ربنا ويرضى. بعد الرفع من الركوع. الآية بضعة وثلاثين ملكا أيهم يكتبها، يدرون أيهم يكتبها هنا يصعد بها. هذا يدل على أن الإنسان إذا جد له سبب وهو في الصلاة يحمد ربه، فالعطاس نعمة من نعم الله يحمد ولو في الصلاة. وهكذا ما جرى الصديق لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد دخل في الصلاة يؤم الناس فشق الصفوف، فلما شعر به الصديق أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستمر في الصلاة، فرفع يديه وحمد الله ثم تقهقر، لأن كونه أذن له قال استمر نعمة من نعم الله، كان خاف أن لا يرى ذلك أو يكره منه ذلك. وهكذا لو بشر بولده يصلي حمد الله، أو سب بشر فتح من فتوح الإسلام وحمد الله، كل هذا لا بأس به. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لما تكلم فيها معاوية قال إنما هي التسبيح والتكبير ورواية التحميد وقراءة القرآن، والصلاة محل التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن. وتقدم هذا هو من أجل الوجوب، تسبيح الركوع والسجود وربنا ولك الحمد، إنها من أجزاء الصلاة، النبي حافظ عليها عليه الصلاة والسلام. ومن دلائل وجوب قراءة الفاتحة أيضا لأن فيها جنس القراءة. في الحديث سهل بن سعد حديث علي وحديث أبي هريرة الدلالة على أن التسبيح يكون للرجال والتصفيق يكون للنساء، وهذا أمر معلوم ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث سهل الصحيحين ومن حديث أبي هريرة، فبعد رواية علي أنه له مدخل بالليل فإذا كان في الصلاة سبح له. المقصود أن هذا دليل على شرعية التسبيح للرجال لأن أبه شيء في الصلاة يقول سبحان الله سبحان الله، مثل أن يستأذن عليه أحد ويصلي يقول سبحان الله، أو يسفو إمامه يقول سبحان الله. والنساء يصفقن لأن بعض الناس قد يفتى بصوتهن فتصفيقهن أولى، وصوتها ليس عورة إنما الخضوع هو العورة، لا تخضعن بالقول. أما الصوت فليس بعورة لكن قد يفتن بعض الناس به، فلهذا شرع الله التصفيق للنساء. وكان النساء يكلمن النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمهن ويكلمن الصحابة، الصوت المعتاد ليس بعورة ولا حرج في سماعه، وإنما قال الله جل فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. والتنبيه بالنحلها تقدم في حديث علي وهو سند جيد، فلا حرج في ينبهها بالنحلها او بالتسبيح، والافضل التسبيح لان الاحاديث هي اصح، الاحاديث في التسبيح اصح في الصحيحين وعليهما، فالتنبيه بالتسبيح اولى لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المسور وحديث ابن عمر فيهما التنبيه على الفتح على الامام والقاري، يستحب الفتح عليه اذا غلط او ارتدي عليه اذا وقف ينبه، او اسقط ايه ينبه فاشرع تنبيهه. ومسور ربط بضم الميم والتحسين وشد الواو ربطه جماعه، وضبطه اخر المسور على القاعده تخفيف كالمسور المحرمه، والأمر في هذا واسع. في حديث لين كما قال في إسناد يحيى الكاهلي صاحب التقريب أنه ولي من الحديث، لكن حديث عمر جيد في أنه لما نبس عليه وسلم قال لي أبي حين كنت خبر أنه حاضر قال لماذا فماذا لماذا يعني لماذا لم تفتح ما منعه، دل على أنه يفتح على الإمام إذا غلط أو ارتدي عليه يشرع الفتح عليه حتى يمضي، ولا يكون هذا كلاما ولا يعد كلاما، شيء مشروع من حمد الله او التسبيح او الفتح على الامام كله ما يسمى كلام يخل بالصلاه، بل هذا مشروع. جنس التسبيح مشروع في الصلاه، جنس القراءه مشروعه في الصلاه، فالفتح بها لا يسمى كلاما ولا يضر المصلي. نعم. والفتح عظيم من باب اولى، الصلاه اعظم من الخطبه، إذا غلط في التحالي لا بأس، إذا كان الغلط له أهمية، وإذا كان مجرد جمع آية وأتى بآية تكفي الأمر واسع. نعم. لكن إذا أخل بشيء يوجب التنبيه لمت. نعم.
إذا سمت العاطس الصلاة
ما يسمت. لا، النبي أنكر معاوية التكبير وقال إنها لا أصبح في كلام الناس، بس يحمد فقط ولا يشمت أحد. نعم. نعم.
إذا لم يكن الإمام مراد
يتلو يتلو آية، لكن ما ركع يقول يا رجال اركعوا كالسجود فاسجد واقترب، يتلو بعض الآيات المناسبة. وإن كان القيام وقوموا لله قانتين، جلسوا في به قوم ولا تنبه من التسبيح وقوموا لله قانتين. نعم. ما ينبغي يتكلم الصلاة، ما يصبح فيها شيء من كلام الناس مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. كيف؟ لا أمره على أمره، لكن ما يحل بالمعنى، لكن ما يحل بالمعنى فالأمر واسع. نعم. 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 إذا كان مهم يفتح ولو كريم يفتح عليه، أما كل مجرد في التراويح جمع آيهم أي ما يضر. نعم. نعم.
صلى الله عليه. الحمد لله
رب العالمين. الفاتحة لا بد يفتح، لأن الفاتحة ركن لا بد منه، إذا أخل بآية يفتح عليه. نعم.
الحمد لله.
الصلاة على النبي، سمع موعظه يصلي، هل يصلي على النبي؟
نعم.
يقول سمع موعظه يصلي فيها اللهم صل على محمد أو ذكر.
نعم. مشغول بصلاته، مشغول بصلاته، لكن إذا كان في صلاته مر بآية فيها الصلاة على النبي في النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج، صلاته هو أن يصلي على النبي. نعم. مثل ما يسبح، ولا سيما في التهجد أو في النوافل. أما في الفريضة تركه أو لا، ولو فعلها ما يضر، قاله جماعة من العلم، لكن لم يفعل عن النبي أنه كان يفعله الفريضة، إنما كان يفعله التهجد عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب المصلي يدعو ويذكر الله إذا مر بآية رحمة أو عذاب أو ذكر. رواه حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبق، وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار، فقال: أعوذ بالله من النار، ويل لأهل النار. رواه أحمد وابن ماجه بمعناه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا دعا الله عز وجل واستعاذه، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. رواه أحمد. وعن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستأت وتوضأ ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران وسورة سورة، فعل مثل ذلك. رواه النسائي وأبو داود. ولم يذكر الوضوء ولا السواك. باب الإشارة في الصلاة لرد السلام وحاجة تعلم.
هذه الأحاديث العدة كلها تدل على شرعية التسبيح عند آية التسبيح والدعاء عند آية الدعاء وطلب الرحمة والمغفرة والتعود عند آية التعود. وقال ثابت في الحديث حذيفة عند مسلم وغيره كما تقدم. وعن الحديث عوف بن مالك عند ابي داود غيره وعند احمد ايضا باسناد صحيح. وله شواهد حديث من ابي ليلى كما هنا حديث عائشه ليله التمام. حديث عائشه اشهدوا له ما تقدم ولا اعرف حسنا به رواه احمد ولا. وليله التمام ذكرها في النهايه ان تفتح التاء وتكسر التمام والتمام. قال إن المراد بذلك ليلة 14 من الشهر. ويحتمل أن يكون ذلك المراد بذلك ليلة التمام يعني أطول ليلة في السنة. تكسر أي أوقات تمام يعني أطول ليلة في السنة وهذا محتمل. ولعله أقرب إن صح الخبر لعل المراد بذلك يعني الليالي الطويلة. ولهذا قرأ في أبي البقرة والنساء وآل عمران يعني هذه سور طويلة. إنما يتحملها الليل الطويل من صح خبر عائشة. وحديث حذيفة وحديث عوف بن مالك هما جاء في معناه وكافي كافي في الدلالة صح أحد خبر عائشة ولم يصح كافي في الدلالة على شرعية الدعاء عند آيات الرحمة ذكر الجنة والدعاء تعول عند ذكر النار وعذاب أهل النار شرعية التسبيح عند ذكر أسماء الله وصفاته وعظيم شأنه جل وعلا. ثم هذا مشروع المؤمن في تهجد بالليل الصلاة النافلة لأن هذا إنما حفظ في التنفل. ولا أعلم حديثا صحيحا ذكر فيه أنه فعله في فريضة وإنما ثبت في النفل تهجد بالليل لأن هذا محل الطول ومحل التوسع في القراءة والدعاء. أما الفريضة فهي محل مراعاة المأمومين وعدم المشقة عليهم. فلم أحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا يدل على أنه كان يفعله بالفرض. فذكر بعض أهل العلم أنه لا بأس بالفرض قياسا على النافلة قال بأن الأصل ما جاز في هذه جاز في هذا. ولكن إذا كان المعنى له مناسبة بالمريض بالنافلة لم يكون ظاهرا وجيها لهذا الفرض به لان الفرض اشد. والنافله يناسب فيها الاطاله والتوسع في الدعاء وليس من جنس الفرض. لهذا يقول صلى الله عليه وسلم اذا اما احد منا فليخفف فان فيه الصغير والكبير والضعيف ولا الحاجه واذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. فالافضل والاولى عدم فعله في الفريضة إلا بدليل. أما في النافلة فيستحب له ذلك كالتهجد بالليل صلاة النوافل الأخرى. وفيه أيضا من الفوائد أنه يستحب أن يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. حديث عائشة عند مسلم السبوح والقدوس رب الملائكة والروح. عن جاش أيضا في الصحيحين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. هذا مستحب في الركوع والسجود في النفل والفرض جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبوح القدوس والروح مع سبحان ربي الأعلى في السجود سبحان ربي العظيم في الركوع. كل هذا ثابت عنه عليه الصلاة والسلام. فينبغي دون التأسف في ذلك عليه الصلاة والسلام. وفيه من الفوائد أيضا الإطالة في صلاة الليل إذا استطاع ذلك بقيامه وركوعه وسجوده. وأن الركوع كان ركوع قريب من قيامه وكان السجود قريب من ركوعه عليه الصلاة والسلام. كان هذا في تهجده بالليل عليه الصلاة والسلام. وهكذا في صلاة الفريضة ينبغي أن تكون متقاربة كما قال البراء بن عازب رضي الله عنه وربط صلاة محمد صلى الله عليه وسلم فرأيت ركوعه قيامه ركوعه وسجوده إلى آخره قريبة من السواء. صلاة كانت معتدلة عليه الصلاة والسلام. في وقت أخرى ما خلى القيام وقعود فالقيام يكون أطول بعض الشيء هكذا قعود للشهود أطول بعض الشيء. نعم
قولوا في سبحانك فبلع لآخر القيام
وكذلك يدل حديثه. موسى بن أبي عائشة على أن تستحب لمن قرأ آخر القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يموت أن يمس سبحانك فبلى، لأن الحديث صحيح لا بأس به، يستحب ذلك بالفرض والنفل. أما ما رواه أبو هريرة من طريق بعض الأعراب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما قرأ أنه قال من قرأ ليس لك بقادة إذا يقول سبحانك فبلى، ومن قرأ أتى الله بأحكام الحاكمين فليقول بلى وأنتم الشاهدين، من قرأ آخر المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون يقول آمنت بالله، فهو ضعيف لأن رواية أعرابي مجهول عن أبي هريرة فلا يحتج به. ومن المحفوظ ما يقال عند آخر سورة القيامة، أليس ذلك بقادر على أن يقول سبحانك فبلى، هذا رواه أبو داود بإسناد لا بأس به.
في الفرض والنفل؟
نعم
في الفرض والنفل
عام، نعم
المستثنى هذا يعني.
نعم
المستثنى
عام يعني نفع قليل.
نعم وليس الله
بأحكم، وعند نهاية القراءة
أليس الله بأحكم الحاكمين
ما تغلبت ولا في آخر المرسلات في رواية بعض الأعراب المجهولين. نعم
باب الإشارة في الصلاة لرد السلام وحاجة تعرض.
نعم هاي تسميتها أسماء الله وصفاته. نعم
يا شيخ حفظك الله.
نعم
الأعرابي صرح البيهقي أنه أبو مسلم الأغر نفس الحديث.
لا هذا ظن من بعض الغد لعله أنه ما صرح. نعم
باب الإشارة في الصلاة لرد السلام وحاجة تعرض. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال
ما أعلم في ذلك ولا أذكر في شيء لكن ما أعلم في ذلك. ما ورد.
إذا مر الإنسان بآية التسبيح وهو في الصلاة يرفع إصبعه يسبح بالإصبع.
يسبح من غير حاجة رأي أصلا ما أعرف أنه رأي أصلا. نعم
صلى الله عليه وسلم يلاحظ أن الآن في الصلاة إذا قال مثلا لا إله إلا هو العزيز الحكيم الناس يهللون معهم تهليلا كافرا، هل هذا وارد ولا
ينكر؟ لا على قول من قال الحديث يعم، من قال أن الحديث يعم حليفة يعم الفرض والنفل قال ذلك، هو قال جمع من أهل العلم الأمر فيه واسع ان شاء الله، لكن الاظهر والاكبر تبقى في فريضه لعدم ورود في النصوص المعروفه. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس خمس صلوات في يوم الليله، لو كان يقول في الفرائض نقل في الفرائض. نعم
احسن الله اليك.
نعم السنة أهل يصاد إلا أن النهاية إذا انتهت القراءة ما تقرأ السنة أهل يصاد، وإذا قرأ فأنصر. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب الإشارة في الصلاة لرد السلام وحاجة تعلم السلام وحاجة تعلم. عن ابي عمر رضي الله عنه قال قلت لبلال رضي الله عنه كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاه؟ قال يشير بيده، رواه الخمسه الا ان في روايه النسائي وابن ماجه صهيبا مكان بلال. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن صهيب رضي الله عنه انه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي
فسلمت عليه فرد إلي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه قال إشارة بأصبعه. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وقال الترمذي وكلا الحديثين عندي صحيح. وقد صحت الإشارة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أم سلمة في حديث الركعتين بعد العصر، ومن حديث عائشة وجابر رضي الله عنهما لما صلى بهم جالسا في مرض الله فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا. باب كراهة الالتفات في الصلاة إلا من حاجة. عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، إن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة فقال اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت، فإذا صرف وجهه انصرف عنه. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال ثوب بالصلاة يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. رواه أبو داود. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. قال وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. باب كراهة تشبيك الأصابع وفرقعتها والتخصر والاعتماد على اليد إلا لحاجة.
بسم الله الرحمن الرحيم،
اللهم
صل على محمد. الباب الأول في الإشارة في الصلاة، فثبت في ذلك حديث الإشارة هي جائزة في الصلاة فرضا كانت أو نفلا. قد سلم عليه الأنصار في مسجد قباء عليه الصلاة والسلام في حديث عمر، وكان يشير إليهم بيده هكذا عليه الصلاة والسلام كأنه صاف وجهها إلى الأرض وظهرها إلى السماء. من حديث صائب أنه أشار من إصبعه، فالأمر في هذا واسع، فالأفضل أن يشير هكذا أو إن أشار من إصبعه فلا بأس، نرد على المسلم. وثبت في حديث جابر وحديث عائشة وحديث أم سلمة إشارة، حديث أم سلمة لما صلى ركعتين بعد العصر أرسلت إليه جارية تسأله قالت كل قولي إنك تنهى عنها بعد العصر إنك تصليها الآن، فأشار إليها أن تأخري، ثم أخبرها أن ركعتها الظهر شغل عنها صلىها بعد العصر. فقالت له أم سلمة أفنصليهما إذا فاتت؟ قال لا. دل على أنه من خواص عليه الصلاة والسلام قضاء وركعتين الظهر بعد العصر إذا فاتت. أما الأمة فلا تقضى، لا تقضي سنة الظهر إذا فاتت، سنة فات محلها، وإنما تقضى صلاة الفجر إذا فاتت تقضى ولو بعد الشمس. كذلك في حديث جابر وعائشة لما صلوا خلفه قياما لما جحش في قه صلى جالسا وقاموا خلفه أشار إليه من يجلسوا، قال لا تعظموا كما تعظم فارس والروم ملوكا. والإشارة تكون بمفهوم يشير بما يفهم، فالجلوس هكذا والقيام هكذا والمنع هكذا أو بالرأس هكذا، فيشير بما يفهم ولا بأس عند الحاجة. وكل قوم لهم إشارتهم ولهم فهمهم، فيشير المصلي إلى من يخاطبه أو يكلمه بما يفهم من منع أو إذن أو غير ذلك، ولا حرج في ذلك، وهذا من رحمة الله، لأن العبد تدفع الحاجة إلى الإشارة. قد يستأذن عليه يكلم حول تدعو الحاجة إلى أن يعرف رأيه فيه فيشير بما يرى. والحاجة الأخيرة في الكراهة فيما يتعلق بالالتفات في الصلاة.